إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. دل الحديث على فضل هذه الكلمات الأربع: التسبيحة والتحميدة والتهليلة والتكبيرة، وأن كل كلمة منها إذا قالها المؤمن تكون صدقة منه. وهذا الذكر من جوامع الذكر المطلق، ولذلك استحبه الشارع في عدد من المواطن. فينبغي للمؤمن المواظبة على هذا الذكر في سائر الأوقات، ولذلك ورد في صحيح مسلم أن قول هذه الكلمات الأربع أحب مما طلعت عليه الشمس. وورد في الحديث أنهن مع لا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات يوم القيامة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قيل للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما الباقيات الصالحات؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث دليل على أن المؤمن عليه أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل من مفاصله صدقة، وعدة المفاصل 360 مفصلا، وذلك شكرا للنعمة التي أزداها الله إلى العبد في تركيب هذه العظام وسلامتها حتى تم خلقه سويا. قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وإذا أدى العبد شكر هذه النعمة زحزحه الله عن النار، كما ورد في صحيح مسلم. ودل الحديث على أن شكر النعمة وأداء الصدقة يكون بالذكر، ويكون بكل كلمة طيبة، وبكل معروف إلى الناس، وبكف الأذى عنهم، وبالخطى إلى المسجد، كما ورد في الصحيحين. وفي الحديث دليل على أن مفهوم الصدقة في الشرع غير مقتصر على المال، بل يشمل الخير المعنوي سواء كان لازما أو متعديا. فمن كان فقيرا لا يستطيع الصدقة بالمال تصدق بكل كلام طيب معروف وإحسان. وهذا يدل على كمال حكمة الشريعة وسماحتها، وصلاحها للخلق. قال ابن رجب رحمه الله: فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول: إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها. والصحيح خلاف ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وفي الحديث دليل على أن ركعتي الضحى تجزئ في شكر النعمة عن جميع الصدقات، لأن في الصلاة استعمال كل الأعضاء في العبادة، فتكفي في شكر سلامة الأعضاء كلها، فمن أداها كان شاكرا في يومه. وقد دلت النصوص على تأكد استحباب صلاة الضحى، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بها، فينبغي على المؤمن ألا يفرط في هذا الفضل العظيم. نعم الله جل وعلا على العبد كثيرة، وآلاؤه عظيمة، وأقرب مثال لذلك ما منحه الله تعالى للعبد من جسم متحرك المفاصل متناسب الأعضاء. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والواجب الشكر على هذه النعم العظيمة. والصدقة ليست بالمال فحسب، بل من جميع أعمال المعروف والإحسان، حتى التبسم في وجه أخيك صدقة. وفي الحديث الذي معنا من رواية أبي ذر رضي الله عنه: فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم وتعليم الجاهل، وأن ذلك من الصدقات والأعمال الصالحات. قال الحسن: أعظم النفقة نفقة العلم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وسلامة الإنسان عظام الكف والأصابع والأرجل. وجاء في صحيح مسلم أن السلامة 360 مفصلا، أي أن على كل عظم ومفصل من الإنسان صدقة، شكرا لله تعالى على سلامة مفاصله وعظامه وعافيته. فكل تسبيحة صدقة، والتسبيح هو التنزيه، وكل تحميدة صدقة. الحمد هو قول العبد الحمد لله، وهو الثناء على الله بصفات كماله. وكل تهليلة صدقة، والتهليل قول لا إله إلا الله. وكل تكبيرة صدقة، وهي قول الله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون باليد أو باللسان أو بالقلب على حسب المقدرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك، يعني ويجزئ عن ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى. أي إذا صلى المسلم من الضحى ركعتين أجزأت عن كل الصدقات التي عليه. وهذا بيان لفضلها وعظم منزلتها، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. وفي الحديث: فضل صلاة الضحى التي هي صلاة الأوابين. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه بالإنابة والتوبة، وأنها تكفي من صدقات الأعضاء، لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق أو يزيد قليلا. والأفضل أن تكون في آخر الوقت، وهي صلاة الأوابين، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن الأثير: والمراد صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحر، واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر، وبالدقائق المعروفة حوالي 15 دقيقة، فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى، وينتهي قبل أذان الظهر ب10 دقائق، لأنه قد دخل وقت نهي. وأقل صلاة الضحى 2 ركعتان، وأكثرها 8 ركعات. والصدقة والإنفاق للقادر أفضل من غير ذلك لتعدي النفع، ومن جمع بينهما فقد حصل الأكمل. ففي الحديث الحث على الإكثار من الصدقات شكرا لله على العافية ودفعا للبلاء، فإذا عجز عن الشكر بالأفعال شكر الله تعالى بالأقوال بإدامة ذكره وإعلان تنزيهه وتعظيمه وإسداء النصح في دينه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. وقد دل الحديث على فضل هذا الذكر واستحبابه في الصباح والمساء، وهذا الذكر من أجمع وأتم الاستغفار، وسمي سيد الاستغفار لاشتماله على أصول معاني التوبة والإنابة والافتقار والإخلاص والشكر. وقد اشتمل سيد الاستغفار على 6 جمل تحتوي على معاني جليلة. أما الأولى فهي الإقرار بأن الله متفرد في الربوبية والألوهية، وهذا مقام التوحيد. والثانية الإقرار بالعهد الذي أخذه الله على عباده من عبادته والقيام بحقه، وهذا مقام الوفاء بالعهد وأداء الأمانة. والثالثة الاستعاذة من شر الذنوب التي يزينها الشيطان والهوى، وهذا مقام الالتجاء والاعتصام بالله. الرابعة الاعتراف بنعمة الخالق، وهذا مقام الشكر. الخامسة الاعتراف بالذنب والتقصير، وهذا مقام الندم من التفريط في حق الله. السادسة طلب المغفرة والاعتراف بأن الغفران حق تفرد به الله، وهذا مقام التوبة. فالحاصل أن هذا الذكر وهو سيد الاستغفار عظيم عظيم، من استحضر معناه وواظب على الإتيان به حصل في قلبه انكسار وإنابة وحياء من المنعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وفي الحديث دليل على أن من قال هذا الذكر جازما بمعناه في الصبح فمات قبل المساء دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات قبل الصبح دخل الجنة. وفي الحديث دليل على فضل المواظبة على أذكار الصباح والمساء، وفيه دليل على أن فضل دخول الجنة والنجاة من النار الذي رتبه الشارع على قول الأذكار لا يحصل لقائلها إلا إذا كان جازما بمعناها عاملا بمقتضاها، أما من قالها وهو شاك فيها وغير مؤمن بها فلا تنفعه في الآخرة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير ألف أو يحط، وفي رواية ويحط بغير ألف أو. ففي هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم، والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار، وهذا في قوة النهي معناه لا يعجز أحدكم عن الكسب في كل يوم 1000 حسنة، أن يكسب في كل يوم أن ينال ويحصل 1000 حسنة، وإنما يكتب به 1000 حسنة لأن كل حسنة بعشر أمثالها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن حرص الصحابة على الخير سأله سائل من جلسائه صلى الله عليه وسلم: كيف أكسب 1000 حسنة وما هي الطريقة في ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يسبح 100 تسبيحة، وهو قول سبحان الله 100 مرة، فيكتب له 1000 حسنة. قال المبارك فوري رحمه الله: لأن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، وهو أقل المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقوله: يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أو في الحديث في قوله: أو يحط عنه، ليست للشك بل هي للتنويع، وقيل هي بمعنى الواو أي ويمحى عنه 1000 معصية. فمن التسبيح ما يكتب له به حسنات، ومنه ما يمحى به عنه من الخطيئات. يحط عنه 1000 خطيئة أي يوضع عنه فلا يؤاخذ به، والمراد بها 1000 خطيئة من الصغائر المتعلقة بحق الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به، لأن الناس في الذكر 4 طبقات، وهذه إحدى هذه الطبقات، الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به. وأما الطبقة الثانية فالذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرة اللسان فترك للأفضل. الطبقة الثالثة الذكر باللسان فقط، وهو كونه لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية الذي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله، ويقول تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الطبقة الرابعة عدم الأمرين، لا يذكر بالقلب ولا باللسان، وهو حال الخاسرين. ففي الحديث فضل الله الواسع، وأنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وفيه مبادرة الصحابة إلى فعل الخيرات دون توان ولا تريث. وفيه فضل هذا الذكر، وهو التسبيح بحمد الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التسبيح هاهنا وأخبر عن جزيل ثواب الله تبارك وتعالى لمن أتى به. وسبحان الله والحمد لله تحققان التوحيد، سبحان الله والحمد لله كلمتان عظيمتان، وترتيب فضلهما في الذكر بعد القرآن وكلمة التوحيد، والتسبيح والتحميد بينهما تكامل كتكامل جزئي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو كتكامل وترابط طرفي كلمة الشهادة لا إله إلا الله. ووجه الترابط والشبه بين هذه الصور الثلاث هو تقديم النفي والتخلية على الإثبات والتحلية. ومن حيثية تقديم التخلية على التحلية قال بعضهم التحميد أفضل من التسبيح لأن فيه إثبات سائر صفات الكمال، وفي التسبيح تنزيهه عن سائر النقائص والإثبات أكمل. وعلى هذا فقدم التسبيح على الحمد لأنه من باب التخلية، والحمد من باب التحلية، والأول مقدم. ولعل مسألة التخلية والتحلية وقضية النفي والإثبات والحديث عن التسبيح والتحميد وتحقيقهما للتوحيد يحسن أن يربط بالأسماء والصفات، إن الكلام في الأسماء والصفات أو ما ينبغي لله ويليق به وما لا ينبغي في حقه ولا يليق به هو التوحيد الذي سماه العلماء بتوحيد العلم والاعتقاد. وعن هذا النوع من التوحيد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وهذه المعاني التي جعلها ابن القيم مدارا لتوحيد العلم هي التي يدور حولها معنى سبحان الله والحمد لله. فسبحان الله تنزيه لله عن الشبيه والمثال ونفي للعيوب والنقائص عنه سبحانه، والحمد لله إثبات لكل صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه. وتوحيده سبحانه وتعالى هنا إنما يكون بإثبات صفات كماله وتنزيهه عن الشبيه والنقائص، وهذا هو حاصل التسبيح والتحميد. قال ابن رجب رحمه الله: إن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وقصر الحمد على الله وصرفه إليه وحده يتضمن مدح المحمود سبحانه بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامداً من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه. وعلى هذا فإن تحقيق سبحان الله والحمد لله للتوحيد وتضمنهما لتوحيد الله بما يليق به وما هو أهله من الكمال وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص أمر في غاية الوضوح. فسبحان الله والحمد لله تحققان التوحيد في الأسماء والصفات، وأيضا تحققان توحيد الإلهية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان الخفيفتان في نطق اللسان الثقيلتان في ميزان الرحمن، والحبيبتان له سبحانه اللتان هما غراس الجنة، جاء لهما من الفضل في النصوص ما يكاد يوازي فضل كلمة الشهادة، لا سيما سبحان الله، مما حدا بأهل العلم أن يبحثوا في المفاضلة بين التهليل والتسبيح. وهنا من كلام أهل العلم على تضمن هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله لمضمون كلمة الشهادة الذي هو توحيد الإلهية. سبحان الله معناها تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم نفي الشريك ونفي الشراكة في استحقاق العبادة لغير الله، معناه تخلية ذمة العبد عن العبودية لغير الله. وبإدراك المسبح لهذا المعنى يكون قد أفرد الله بالألوهية. قال ابن حجر رحمه الله في تضمن التسبيح لتوحيد الإلهية: سبحان الله تنزيه له عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله، ذلك لأن أول ما ينزه عنه الله سبحانه أن يشاركه غيره في استحقاق العبادة. وبهذا التسبيح نزه الله نفسه عن مشاركة غيره له في ذلك، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا كانت كلمة التهليل هي الكلمة الصريحة في توحيد الألوهية، فإن سبحان الله صريحة في التنزيه ومتضمنة لما صرحت به كلمة التهليل لا إله إلا الله. فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد، وسبحان الله أبلغ في الدلالة على التنزيه من لا إله إلا الله، لأنها وإن دلت عليه إذ يلزم من إثبات الألوهية انتفاء سائر النقص وهو معنى التسبيح، إلا أنه بطريق الالتزام. وسبحان الله يدل عليه بالتصريح التام، والتسبيح إنما كان أفضل الكلام لأنه يتضمن التنزيه ومنه نفي الشريك، فيكون متضمنا لكلمة التوحيد. فتحقيق سبحان الله لتوحيد الله في الألوهية هو لتضمنها تنزيهه سبحانه عن الشريك والصاحبة والولد وعن كل صفات النقص، ومعنى ذلك استحقاقه للوحدانية المطلقة ولكل صفات الكمال والجلال. فإذا لم يكن أحد أكمل منه في الصفات ولا أحد أبعد منه من صفات النقص والعيب، فلا أحد أحق منه بالعبادة ووحدة الألوهية المطلقة فيها، وهو مفهوم سبحان الله. وأما الحمد لله فإنها أيضا وهي كلمة عظيمة جليلة تتضمن توحيد الألوهية من جانبين: الأول كونها حمدا وثناء على الله وحده دون سواه، والجانب الثاني لأنها دعاء، كما ورد بذلك الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحمد والثناء وقصرهما على الله توحيد، والدعاء وصرفه لله وحده توحيد، وكلاهما توحيد إلهية وعبادة. فالحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء لله والإقرار له بنعمته وهدايته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. فالحمد لله كلمة عبادة وتوحيد، بل إن طائفة قالت: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. والحمد كلمة مستغرقة لجميع أجناس الحمد وصنوفه، فالحمد لله هو شكر الخالص لله دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، ويثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. والحمد لله دعاء، والدعاء هو العبادة، وهي مطلوبة في افتتاح كل دعاء، ولعظم الثواب الذي وصفه الشارع لقائلها من كونها تملأ الميزان وغير ذلك. فقد فاضل العلماء بينها وبين كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقال بعضهم: الحمد لله أفضل، لأنه جعلها أفضل العبادة، وتلك إنما جعلت أفضل الذكر الذي هو نوع من أنواع العبادة. وهذا القول مرجوح، لكن له وجوها تجعله جديرا بالإيراد، وإلا فكلمة التوحيد هي الأفضل لتكفلها بالنجاة في الدنيا والآخرة، والحمد لله أفضل الدعاء الذي ندب الشارع إلى بدء الدعاء وختمه به. والحمد كما يعني الثناء فهو محبة لله عز وجل، فلا يكون حمد المحمود إلا مع محبته، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود، ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، وهو سبحانه المعبود المحمود. ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين، تحميده وتوحيده. إذن الحمد شكر وثناء وتوحيد، ودعاء وحب وعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية. وكما تتضمن الكلمتان العظيمتان سبحان الله والحمد لله توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، تتضمنان أيضا توحيد الربوبية. سبحان الله كلمة تنزيه لله عز وجل مطلقة، تنفي الشريك عنه في ربوبيته وفي ألوهيته، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسبحان الله نفي للشريك كله، وتضمن للتوحيد كله، وتنزيه لله عن النقائص والعيوب كلها، وتضمن لإثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله كلمة ثناء مقتضية لكل صفات الكمال لله، فهو لذلك أهل لكل المحامد، وهي كلمة عبادة يتوجه بها الحامد إلى المحمود سبحانه، وهي دعاء في نفسها، وهي في مفتتح كل دعاء من غيرها وفي ختمه. أما تضمنها لتوحيد الله في ربوبيته، فالحمد لله كلمة الشكر الخالص لله دون غيره لما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، لما بسط على خلقه في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش، هي شكر لله واستخذاء لله وإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه. فالحمد لله مدح وثناء ودعاء وشكر، وهذه هي أنواع التوحيد. ووجه تضمنها للربوبية هو بالنظر إلى الخلق والتدبير والأرزاق والنعم كلها من الله، فالحمد كله راجع إليه. فالحمد لله بهذا الوجه هي توحيد لله عز وجل في ربوبيته، والحمد لله مع الألف واللام تكون للاستغراق، ذلك لأن المحامد أجناس والحمد صنوف، وكل ذلك لله تبارك وتعالى وحده. والحمد المتضمن لتوحيد الربوبية هو ركن من أركان معنى الحمد لله، فالملك والخير والأمر والخلق، هذه الأمور التي أشار إليها حديث الحمد هي مفردات بناء توحيد الربوبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله، وحمدا خالصا على إحسانه إلى الحامد، فهذا حمد الشكر. فتضمنت الكلمتان العظيمتان سبحان الله والحمد لله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.